إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 64 على 46 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازلنا في بيان كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى قوله مسألة. قال النعمان، وهذا تابع للمسألة المهمة وهي مسألة الكلام في الصلاة، قال النعمان: إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام. يعني إذا أنت في صلاتك قلت سبحان الله أو قلت الحمد لله، تنوي بذلك الذكر ابتداء، فهذا ليس بكلام، يعني ليس بكلام يفسد الصلاة. وإن كان جوابا لفلان، ربما مثلا سألك إنسان وأنت تصل يحتاج أن تجيبه، وربما لا يعلم أنك تصل، فأجبته بقولك سبحان الله أو بقولك الحمد لله أو بقولك لا إله إلا الله، فهذا يكون كلاما يبطل الصلاة. هذا ما قاله النعمان أبو حنيفة، فهذه مسألة عنده. ففرق بين صلاة وبركات، ففرق بين ابتداء وجوابا. مسألة أخرى أيضا عند أبي حنيفة، سنذكر عنه 4. قال: وإن وطئ على حصاة فقال بسم الله. طيب، ماذا أراد بذلك؟ هل أراد بذلك الذكر أم أراد الوجع؟ كما في حديث لا أذكر عمن الآن، أن أحد الصحابة جاءه سهم فقطع صبوعه، فقال حس، قال حس يعني الألم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله، لو قلت بسم الله يعني ما وجدت ألما أو نحوه، فأحيانا الإنسان يقول بسم الله لأجل الألم. أظنه يعني طلحة بن عبيد الله. فأبو حنيفة يقول لو قال بسم الله أراد الوجع فهو كلاء، وكذلك إذا لسعته عقر. فأبو حنيفة يفرق بين النية في القول أو القصد في القول، ماذا قصد به. وقال يعقوب أبو يوسف الله وبركاته في الأمرين جميعا، الأمر الأول الذي هو إذا سبح في صلاته أو حمد الله، وفي الأمر الثاني أنه لو قال إذا قال بسم الله. فقال يعقوب في الأمرين جميعا ليس بكلام. مسألة ثالثة للنعمان، قال وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل يعني في الصلاة بلا إله إلا الله، قال هذا كلام. وفي قول يعقوب لا يكون كلاما. مسألة رابعة، وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، يعني أنا إمام مثلا فوقفت في القراءة فيعني أعدت القراءة مرة أخرى بطريقة يفهم منها المأمومون أنني أريد جوابا، فإذا صرت أنا الذي أستفتح يعني أطلب من يفتح علي. هذا بخلاف ما لو هم فتحوا علي بدون استفتاح من الفتح على الإمام محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أنه جائز، وإنما اختلافهم في الاستفتاح يعني أطلب من يفتح علي. فأبو حنيفة يقول في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، يفتح عليه بعد استفتاحه فيكون إيش؟ يكون جوابا له. قال هذا كلام في الصلاة. قال وإن فتح على الإمام يعني بدون استفتاح لم يكن كلاما. فتلاحظ في هذه المسائل الأربع أن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين ما كان القول ابتداء وبين أن يكون جوابا، حتى ولو كان تسبيح أو تحميد أو تهليل. قال أبو بكر بن المنذر طبعا ردا على أبي حنيفة، وقد ثبتت الأخبار، وهكذا أيها الإخوة كما نقرر ونكرر أن أي قول من الأقوال إذا كان مخالفا للسنة فيرد عليه بالسنة. فهنا يقول وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء. إيش وجه الرد؟ أبو حنيفة يقول إذا سبح لغرض معين ليس ابتداء فهذا يكون كلاما ويفسد الصلاة. طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أصابنا شيئا نسبح. يعني أنت عندما تسبح بالإمام هل أنت تقصد التسبيح للتسبيح ابتداء؟ لا، وإنما أنت تقصد التسبيح للإيش؟ للتنبيه. فابن المنذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يسبحوا إذا أصابهم شيء، فتقول يعني فهذا تسبيح للتنبيه لا ابتداء، ومع ذلك النعمان يمنعه ويجعل هذا كلاما يعني مبطلا للصلاة. ولو كان مثل هذا ممنوعا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء جميعا أن أن يصفقوا حتى لا يتكلموا. ثم ذكر بإسناده الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقد قال بظاهر هذا الخبر الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أبو بكر الآن يبين لك يعني وجه هذا الحديث، قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلي ليفهم به، يعني ليس ابتداء وإنما للتنبيه، أي ليس ابتداء وإنما للتنبيه. قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المصلي ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه هو في الصلاة، لأن الكلام محرم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح ليفهم به حتى إيش؟ حتى لا يتكلم، حتى لا يتكلم في الصلاة. وهذا الوجه القوي الذي يعني قررناه المرة الماضية لقوة أو لبيان قوة قول الجمهور أنه لا يتكلم لمصلحة الصلاة وإنما يسبح، فإن فهم فبها ونعمة، وإن لم يفهم فيعني يصلحون صلاتهم بطريقة أخرى ولا يتكلمون. قلنا هذا قول الإيش؟ قول الجمهور خلافا لقول مالك والأوزاعي. والحقيقة إن المسألة يعني الخلاف فيها قوي، وذكرنا لكم إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لعله لما تبين يعني قوة تبين له قوة الخلاف قال يعني يندب أن من تكلم لمصلحة الصلاة أن يعيد إيش؟ أن يعيد صلاتهم، وذلك لقوة الخلاف. فابن المنذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح ليفهم به مكان يعني بدل الكلام الذي يحرم عليه هو في الصلاة. وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب، يعني أول شيء حديث التسبيح للرجال، وأيضا حديث علي بن أبي طالب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمارة ابن القعقاع عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي قال قال لي علي بن أبي طالب. هذا الإسناد الشيخ الألباني ضعفه، صلاة وبركاته، ضعفه لكن لحديث آخر، لكن هو نفس الإسناد. فضعفه في ضعيف أبي داود برقم 30، حيث قال الشيخ ابن نجي عبد الله ابن نجي عن أبيه، لأنه يروى عن عبد الله ابن نجي عن علي وعن عبد الله ابن نجي عن أبيه، فهو يقول وابن نجي عن أبيه مجهول اللي هو عبد الله ابن نجي، وابن نجي عن علي منقطع، يعني هذا الذي يروى هذا ابن نجي إن كان عن علي فهو منقطع، وإن كان عن أبيه فأبوه مجهول. وتابعه أبو أمامة عن علي لكن لا يصلح للمتابعة، فيبقى هذا الحديث ضعيفا. قال كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في صلاة أذن لي. قال أبو بكر فدلت هذه الأخبار مع حديث معاوية ابن الحكم، حديث معاوية ابن الحكم وفيه ماذا؟ وفيه إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، على أن التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن لا يقطع الصلاة. فإن ادعى مدع أن ذلك إذا كان جوابا وإذا كان ابتداء، يعني التفصيل هذا، فنقول هذه دعوة. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ أن ذلك إذا كان جوابا فسدت صلاة المصلي مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم يقطع صلاته، طولب بالفرق بينهما، ودوما حتى تقوى ملكتك الفقهية دوما تعرف مثل هذا الجواب المحكم، أنه يعني في الشيئين المتماثلين إذا فرق عالم بين حكمهما فيطالب بالإيش؟ يطالب بالفرق. يقول أبو حنيفة يقر أن التسبيح إن كان ابتداء لم يقطع الصلاة، وإن كان جوابا يقطع. طيب في الصورتين، في الصورتين معا ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه إيش؟ سبح، سبح في صلاته، سواء كان نوى بذلك ابتداء أم نوى بذلك جوابا، هو في الصورة أنه سبح. فإن كان هذا كلاما يبطل فليبطل في الصورتين، وإن كان لا يبطل فلا يبطل في الصورتين. قال طولب بالفرق بينهما ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلا. قال وغير جائز إبطال صلاة امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة. صحيح، كيف أنت تبطل صلاته بشيء أذن له فيه؟ إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فقد أذن له في التسبيح، هذا في حال الصلاة، وأذن له في التسبيح إذا نابه شيء، فكيف أنت تبطل صلاة امرئ ذكر الله فيها بغير حجة؟ وقال سفيان الثوري إذا اشتكى شيئا أو أصابه شيء في الصلاة فقال بسم الله ما أرى عليه شيئا، هذا سفيان الثوري. وحكي عن عبيد الله بن الحسن عبيد الله بن الحسن العنبري حياته من 100 إلى 168، من سادات أهل البصرة فقها وعلما، ولي قضاء البصرة، وفي سيرته أشياء مليحة، انظر سير أعلام النبلاء، فاقرأوا ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري. هذا فقيه. قال: في رجل رمي في صلاته فقال بسم الله، فقال بسم الله، إن ذلك لا يقطع صلاته، وشبه ذلك، شوف كيف الفقيه، وشبه ذلك برجل عطس في الصلاة فحمد الله. نعم، كما جاء في قصة الرجل الذي لما رفع رأسه من الركوع قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره. في رواية أنه إيش؟ أنه عطس، والرواية صحيحة، يعني الرجل عطس جاء وافق عطاسه حال رفعه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما نعرف هل هو قال هذا لأجل العطاس أم لأجل الرفع أو الاعتدال من الركوع، المهم أنه عطس فقال. فالعنبري شبه ذلك برجل عطس في الصلاة فحمد الله، هل هذا حمد الله ابتداء ولا بسبب؟ بسبب، فهذا لا تبطل صلاته. فهذا يعني من تفريع المسائل على ماذا؟ على مسألة الكلام في الصلاة. طيب، لا زال أيضا في مسألة أخرى مهمة. قال: واختلف في من سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته. وش علاقة هذا بالكلام شريف؟ واختلفوا في من سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته. وش فيه؟ تكلم يعني. أحسنت. فإذا نقول: أي وتكلم وفعل ما بين سلامه منها وبين إتمامها، هذا هو المقصود. يعني سلم من صلاته ساهيا وقاعد يحكي حكاية مع واحد، بعدين نبه قيل له: أنت ما صليت إلا ركعتين. فهو قد تكلم وصلاته لم تتم، فهذا أورد هذه المسألة لأجل هذا، يعني أنه قد يتكلم بكلام وقد يفعل أشياء يعني بعد تسليمه منها ساهيا وبين إكماله لها. فقال الطائفة: القول الأول يبني على صلاته إذا ذكر ذلك ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة قبل أن يسلم. نقول: الأقرب بعدما يسلم، على مذهب مالك، لأنه زاد، هو إذا سلم ساهيا بعدين كمل صلاته، فإذا لما تحسب الصلاة في النهاية تجد فيها زيادة، فالأولى أن يكون سجوده للسهو بعد الإيش؟ بعد السلام، وهذا سيأتي. المهم لو سجد قبل السلام لا بأس. الشاهد ماذا؟ قال: وإن طال مسيره، هذا هو الشاهد، وإن طال مسيره حتى ولو تذكر بعد حين كما يقول شيخ الإسلام، ولو تذكر بعد شهر ولو بعد سنة، فيبني على صلاته. قال وإن طال مسير. هكذا قال يحيى الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار. كثير منا ربما لا يعرف يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بإيش؟ إلا برواية الحديث. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا إمام في الفقه، إمام، هذا تابعي سمع من أنس، وفقيه، قاضي ومفتي المدينة، تلميذ الفقهاء السبعة، وشيخ. يعني أنت لما تنظر في تلاميذه تجد عجبا، فهو شيخ عالم المدينة الإمام مالك، وابن أبي ذئب وشعب والثوري والحمادين والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك وأبي يوسف ويحيى بن سعيد القطان، هذا شيخهم جميعا يحيى بن سعيد الأنصار، محدث فقيه. توفي 143 هجرية. شيخ الشيوخ، أحسنت، أنا أصلا كنت سأكتبها ونسيت. فهذا شيخ الشيوخ، شيخ الأئمة. ولذلك أيها الإخوة، يعني مما يتميز به كتاب ابن المنذر وغيره أنه لا يحصر الفقه في الأئمة الأربعة. الأئمة ليس أربعة فقط، الأئمة كثيرون والحمد لله، وكلهم إمام. هكذا قال يحيى بن سعيد الأنصار. وقال الأوزاعي في من سافر وصلى الظهر في منزله ركعتين، صلى الظهر في منزله ركعتين، إما سهوا أو جهلا، قل والله أنا مسافر، فحسب أن القصر يبدأ هو في البيت. فلما سار يوما ذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين. قال يعني الأوزاعي يصلي إليهما ركعتين. وقال إن سلم من صلاته. قال أيضا الأوزاعي وقال إن سلم من صلاته وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر، وهو داخل لصلاة العصر ذكر أن عليه ركعة من الظهر، قال يمضي في صلاة العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر. فهذا قول الطائفة الأولى، وهذا القول الذي رجحه الشيخ الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية. قول الثاني، وقال الطائف يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة. أي هذا رأي نفس الشيء، يقال لهم يعني ما الدليل على هذا القيد؟ هكذا قال الليث بن سعد. وفيه قول ثالث، وهو إن ذكر ذلك عصره ذلك، يعني قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس هذا اليوم، ولم ينتقض وضوءه، فإذن هذا أيضا، هذا يعني قيدا، إن ما ينتقض وضوءه، ويعني في نفس اليوم. وأما الأول ما لم ينتقض قيد واحد. قال صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها، وهذا قول مالك. هذا قول مالك، يحفظ الشيخ محمد. نعم، فإذا قول مالك أنه يعني يكون في نفس اليوم وما لم ينتقض إيش وضوءه، فهذا يمكن أن إيش أن يبني. فأما إذا انتقض وضوءه أو تذكر في اليوم الثاني فهذا يستأنف الصلاة. قول رابع وهو قول الشافعي، كان يقول إذا ذكر ذلك قريبا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، أي يعني مثل هذا، إن ذكر هذا قريبا مثل الحديث ممكن هذا يأخذ مثلا 10 دقائق، قال فيرجع فيبني ويسجد السجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة. طبعا هذا يعني ما في ضابط، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو كان ذو اليدين ما حاوره إلا قبل صلاة العصر، قل له يا رسول الله أنت اليوم في صلاة الظهر فعلت كذا وكذا، ماذا كان سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان سيفعل مثل ما فعله. فإذا انضبط هذا بالذي حصل في واقعة ذي اليدين، هذا إيش يعني؟ هذا لا ينضبط. فهذه 4 أقوال، الصحيح منها القول الأول الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأقوال الأخرى يعني هذه القيود ليس عليها إيش، ليس عليها دليل. قال ذكر الدعاء في الصلاة، لازلنا في مسألة الكلام، خلوا بالكم. يقول قائل طب يعني ايش فيها يعني الدعاء في الصلاة ايش فيه؟ لا نقول فيه، قول اولا الدعاء كلام، واذا كان ابو حنيفة قال اذا سبح وحمد الله تبطل صلاته، فكيف بالنسبة للدعاء؟ هذا اولا لانه كلام. وأيضا الذي جاء في حديث معاوية بن الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما هي إنما وتفيد الحصر، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، ما قال الدعاء. فهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يبين حكم الدعاء في الصلاة، وهل هو جائز فيها أم أنه كلام يمنع. وستجد اختلاف الفقهاء، أبو حنيفة يقول إذا كان الدعاء من القرآن يجوز، إذا كان من السنة لا يبطل الصلاة، تجد أقوال. فهذا لأجل هذا يحتاج أن يبين حكم الدعاء في الصلاة. قال الله جل ذكره ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، هذا عام في الصلاة وفي غيرها. وأيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، الحديث رواه مسلم. طيب فإذا هذا واضح، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء مطلق. فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه ادعوني، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الساجد بالاجتهاد في الدعاء، ولم يخص دعاء دون دعاء مطلق. فللمرء أن يدعو الله في صلاته بما أحب ما لم تكن معصية، صحيح ما لم تكن معصية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، فلم يشرط النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلا أنها تكون خالية، أهم شيء أنها تخلو من الإثم وقطعة الرحم، فيما عدا ذلك أدعو. قال: وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صحة هذا القول، ثم ذكر الحديث اللي في البخاري ومسلم، ذكر بإسناده عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا من أوضح ما يكون، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله. يعني من القواعد التي تذكر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأدعية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحسب أحوال الناس. سبحان الله. طب لأن أبو بكر الصديق الذي إيمانه يزيد على إيمان الأمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فمن الذي يعني يستغني عن مثل هذا الدعاء بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وقد ذكرنا سائر الأخبار الدالة على إباحة الدعاء في الصلاة في أبواب صفة الصلاة. صحيح، السجود مفتوح بين الفراغ من التشهد إلى التسليم أدعية كثيرة، استفتاح الصلاة، حتى الركوع في دعاء. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له ما بدا له. وقد ذكرت الحديث في أبواب التشهد، والحديث عند مسلم، وفي قوله ثم ليدعو ما بدا له إباحة الدعاء بما في القرآن وبما ليس في القرآن، مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، مما يخاطب به العبد ربه. يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله منتشر في يعني في شرق آسيا، وهم ليسوا عربا، فهؤلاء على مذهب أبي حنيفة إذا لم يحفظوا أدعية القرآن فلا يجوز لهم أن يدعوا في صلاتهم، وخاصة أنك تجدهم الأعاجم يدعون ربهم بلغتهم، اللي يقول يا خداه واللي يقول كذا، فعلى قول أبي حنيفة أن هذا صلاتهم باطلة. قال: مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه غير جائز حظر، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة. فالأصل هو الدعاء، الذي يقول أن الدعاء في الصلاة لا يجوز إلا بما في القرآن يأتينا بالحجة. قال: وقد روينا عن أبي الدرداء، هذا كله رد على هذا القول، أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. سبحان الله، والله هذا أثر جميل، أنا كنت أفعل هذا، الحمد لله الإنسان يطمئن. فتدعو لإخوانك بأسمائهم وأسماء آبائهم، نعم، هذا يعني أحسن ما تسدي إليهم. وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء، لأبيه ولأمه. نعم. وقال الشعبي: ادعو في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. تعرفون قطري؟ هذا قطري ابن الفجاء، زعيم الأزارقة، فرقة من الخوارج، توفي 78 من الهجرة، خرج زمن ابن الزبير، وكانت له قوة، هزم الجيوش واستفحل أمره، وجهز إليه الحجاج جيوشا فيكسرهم. كلما جهز إليه الحجاج جيشا فهذا قطري ومن معه يكسرون الجيوش. وله وقائع مشهورة وشعر فصيح، حتى كانوا يعلموننا في المدارس قصيدة لهم ونحفظها حتى الآن. نعم. ما كنا ما خبرونا أن هذا من الخوارج. نعم. أقول لها: وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. وشعر يعني أنت لما تقرأ القصيدة يعني فعلا مؤثرة، لكنها احذر أنها من هذا الخارج، ربما إذا أنت تأثرت بالقصيدة تأثرت به. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا الحسن بن الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: إني لأدعو 70 أخا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، سيأتيك إن شاء الله. ويش دليلك على النافل؟ النافل هذا هو الذي نحن ندندن حوله، القيود لا بد لها من دليل. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت مع علي الغداة فقنت فقال في قنوته. وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قال: اللهم عليك بفلان وأصحابه وأشياعه وأبي الأعور السلمي. أبو الأعور السلمي قيل له صحبة، وكان مع معاوية، بل مدار حرب صفين كان على هذا أبو الأعور السلمي، وكان شديدا على علي رضي الله عنه، فلأجل هذا دعا علي عليه. قال: وعبد الله بن فلان وأشياعه. هذا عند ابن أبي شيبة، والذي قبله أيضا عند ابن أبي شيبة. وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسا، مكتوبة يا شيخ، مالك بن أنس قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. طبعا استدلوا بحديث إيش؟ ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقد روينا عن عطاء النخعي أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه. هذا يعني رأي لا مجرد أو لا وجه للكراهة. وقال طاووس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وكان النعمان يقول: أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن وبما أشبه الدعاء، يعني الذي في القرآن. يعني مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول ربنا أتنا في الدنيا خيرا وفي الآخرة خيرا، هذا يشبه ما في القرآن. قال مما لا يشبه الحديث، سبحان الله، قال هذه الأدعية الواردة في الأحاديث لا، شيء عجيب. تقول تعجب الإمام أحمد جدا وغضب لما أخبر بهذا المذهب، فنفض يده كالمغضب وقال من يقف على هذا وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا؟ كيف يتوقف إنسان عن الأدعية الواردة في الأحاديث والدعاء في الأحاديث متواتر؟ وسئل الإمام أحمد إذا جلس في الرابعة يدعو بما شاء، قال بما شاء لا أدري، ولكن يدعو بما جاء. هذا قول الإمام أحمد. فالإمام أحمد يقول في حديث يتخير من الدعاء، قال يتخير من المأثور. يدعو بما بدا له، قال بالمأثور. لكن يعني طبعا هذا أولى، أول شيء المأثور جامع، لكن إذا كان لا يحفظ المأثور أو يحفظه ولكنه أراد أن يدعو بدعوة بألفاظه، فنقول ماذا؟ أهم شيء ما لم يكن فيها إثم ولا قطعة رحم. وقال ابن الحسن، محمد بن الحسن، إذا دعا الله في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة. ليش؟ قالوا لأن الرزق والعافية لا تطلب إلا من الله. طيب قال اللهم زوجني فلانة، قالوا زوجني فلانة هذه يمكن أن تطلب من ليش؟ من المخلوق. قالوا هذا تبطل الصلاة. نعم. قال وكذلك كل دعاء في القرآن أو شبه القرآن، فإن قال اللهم اكسني ثوبا، اللهم زوجني فلانة، قال هذا وما أشباهه يقطع الصلاة. قالوا لأنه يمكن تحصيله من العباد بخلاف الشفاء والعافية والرزق. كل هذه آراء. قال وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا، كان لا يرى بأسا بالدعاء في التطوع ويكره في المكتوبة. هذا قول الشيخ. نعم، فهذا قول الحسن البصري. طيب، مما يدل على أن يعني أنه له أن يدعو بما شاء، ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لأدعو في صلاتي حتى لشعير حماري وملح بيتي. وعن عروة مثله. بل جاء عن الإمام أحمد نفسه كان يدعو اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. هذا من دعاء الإمام أحمد، وهو يعني بما شاء وليس بما جاء. وبلغ ابن عون قول ابن سيرين يدعو بأمر الآخرة للدنيا، فقال ابن سيرين أليس الله يقول واسأل الله من فضله؟ وكذلك دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، وهذا يتعلق بأمور الدنيا. فالمهم أن يعني هذا الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يعني هذا هو الضابط في هذا، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، وليس فيها مثلا تعدي، سيكون أناس يعتدون في الدعاء، إذن ولا تعد. قال: ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة الذي قبله الدعاء في الصلاة، وهذا ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة. طبعا الذي فات الدعاء في الصلاة يعني كمسألة وذكر الخلاف، وأما هنا ذكر ما في يعني الأحاديث المرفوعة، وأما الذي فات الدعاء في الصلاة المسألة كاملة، يعني أدلتها من الكتاب والسنة واختلاف العلماء. قال أبو بكر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته وعلمهم الدعاء في الصلاة، وثبت عنه أنه قنت فدعا لقوم وعلى قوم، فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أمر دينه ودنياه، ويدعو لوالديه ولمن أحب من إخوانه يسميهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، والسنن الثابتة دالة على ذلك. وذكر بإسناده الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هذا دعاء بالأسماء، وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. وذكر بإسناده والحديث عند مسلم عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: اللهم لعن رعلا ولحيان وذكوان أو ذكوان وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله وغفار، هذه قبائل غفر الله لها. ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس، إني لست أنا قلت ولكن الله قال. هذا كله من أول ما بدأنا في هذا الكتاب، كتاب العمل في الصلاة، هذا كل مسألة الكلام. الآن ينتقل إلى مسألة أخرى، قال: ذكر النفخ في الصلاة. المراد بالنفخ ها هنا نفخ لتهيئة مكان السجود، هل تسجد على مكان شعرت أن فيه تراب أو رمل فتنفخ التراب. والنوع الثاني من النفخ، النفخ الذي يكون عند البكاء والأنين والتأثر، فهذان نوعان من الإيش، نوعان من النفخ. تفضلوا. قال: اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته. قول الأول: فكرهت ذلك طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد، يعني هذا النفخ لتهيئة مكان السجود. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة، يعني إذا سجد على رمل أو على حصى فلا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال قال ابن مسعود لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. نعم. فهل هذا أيها الإخوة يعني ممنوع مطلقا؟ تقول دلت الأحاديث على أن له أن ينفخ نفخة واحدة وأن يمسح مسحة واحدة. في حديث الصحيحة 3062 الشيخ ذكر يعني أحاديث في ذلك وأنه للمصلي أن ينفخ مرة واحدة وأن يمسح مرة واحدة. 3062 الحديث لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة. سبحان الله. يعني أن المستحب له أن لا ينفخ ولا يمسح هذا خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق. والناقة إذا كانت يعني سوداء الحدقة تكون نفيسة. قال فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. فالذي يعني يمسح مسحة واحدة هذا غلبه الشيطان. الحديث أخرجه أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله. قال وله شاهد يتقوى به من حديث أبي ذر مسح الحصى واحدة وأن لا تفعلها أحب إلي من 100 ناقة سود الحدق. وهذا قد جاء يعني موقوفا ومرفوعا. قال وفي صحيح البخاري ومسلم ما يشهد له من حديث معيقيب. فأصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث معيقيب بلفظ إيش؟ إن كنت فاعلا فواحدة. إن كنت فاعلا فواحدة. لكن إنسان يعني يجاهد نفسه يكون هذا خير له من 100 ناقة. وذكر بإسناده أيضا أن ابن عباس قال لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك. وممن كره النفخ في الصلاة ولم يوجب عليه إعادة النخعي وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال النخعي إنما كره النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة. لا ليس هذا فقط وإنما لأن هذا من تتميم الخشوع في الصلاة بل هذا لتتميم الخشوع في الصلاة. كما كانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه كان لا يلتفت حتى لما يعني صفقوا به ما التفت حتى زادوا. وأخذ يعني صفة صلاة أبي بكر عبد الله بن الزبير فكان من أحسن الناس صلاة عبد الله بن الزبير. وهكذا تجد في تراجم السلف يعني أشياء عجيبة في خشوعهم في الصلاة. الذي كان يسقط الجدار بجانبه ولا يشعر، والذي كانت تأتي الطير تتجمع عليه تحسبه جذع شجرة من السكون في الصلاة. قول الثاني: وقال الطيف أن نفخ في الصلاة بمنزلة الكلاء. روي هذا القول عن ابن عباس وابي هريرة وسعيد بن جبير، وسيأتي أن ابن المنذر يقول هذا لا يثبت عن ابن عباس وابي هريرة، وذكر بإسناده قال ابن عباس أن نفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، وبإسناده أيضا عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة يقطع الصلاة. ابن المنذر يقول هذا لا يثبت عنهما، وبإسناده عن أبي هريرة قال النفخ في الصلاة كلام، هذا أخرجه عبد الرزاق. قال وفيه قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة، هذا قول النعمان ومحمد. وكان يعقوب يقول لا يقطع إلا أن يريد به التأفيف، يعني لو أراد به التأفيف صار نطق بإيش؟ نطق بحرفين أوف، فنطق بحرفين فيكون تكلم في صلاته، ثم رجع فقال صلاته تامة الحمد لله. فأبو يوسف رجع عن هذا. قال أبو بكر: واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته بحديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو، ويعني هو في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف يعني أحاديثها ثابتة، وإن كان هذا بالخصوص أنا ما خرجته، لكن أحاديث يعني صلاة الكسوف ثابتة في البخاري ومسلم، فربما هو ذكر حديث عبد الله بن عمرو لأن فيه النفخ، فالحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي. لو شفت يا موسى كده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ذكره ولا لا، حديث عبد الله بن عمرو في كسوف الشمس، حتى أحاديث الكسوف هتلاقي فيها حديث عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا، فذكر الحديث قال: حتى لما كان في آخر سجدة جعل ينفخ في الأرض ويبكي. فهذا النفخ هو النوع الثاني الذي ذكرنا، نفخ البكاء والحزن، ويقول اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيهم، ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك، ثم رفع رأسه وانجلت الشمس. الشاهد جعل ينفخ في الأرض. ثم ذكر حديثا آخر: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو حمزة. أبو حمزة هذا اسمه ميمون، هو ضعيف لكنه توبع. عن أبي صالح، أبو صالح هذا مولى أم سلمة، هذا لا يعرف فهو علة الحديث، وانظر تحت الضعيفة 5485. عن أم سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفخ، يعني ينفخ التراب يسويه إذا أراد أن يسجد، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح، وفي بعض الروايات يقال له أفلح، وفي بعضها يقال له يسار، يا رباح ترب وجهك، ترب وجهك. تقول هذا يعني المعنى هذا ترب وجهك يشهد له حديث في الصحيحة، صححه الشيخ: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض يعني مباشرة الأرض، إيش مباشرة الأرض؟ مباشرة الوجه للأرض حال السجود، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. طبعا هذا الحديث فسروه تمسحوا بالأرض على هذا المعنى الذي ذكرته، وفسروه أيضا بالتيمم. ومن هنا استحب العلماء مباشرة الأرض يعني حال السجود. قال أبو بكر واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال لا إعادة عليه، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ، واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة، واحتج بحديث أم سلمة من قال لا إعادة على من نفخ في سجوده، يعني سواء كان النفخ لإعداد مكان السجود أو كان النفخ للبكاء وغيره. وقال هذا القائل معلوم معروف في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما، صحيح، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده. والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي نفخ ترب وجهك. ولا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، هذا لم يثبت. وليس لتفريق من فرق بين نفخ يسمع وبين نفخ لا يسمع معنى، هذا الذي ذكرناه في أول الدرس. إن كان النفخ يبطل فهو يبطل في جميع الأحوال، وإن كان لا يبطل لا يبطل في جميع الأحوال. وأما أن نقول نفخ يسمع ونفخ لا يسمع فما هو الدليل على هذا التفريق؟ وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة، وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته. حديث عبد الله بن عمرو فيه النفخ، أيوة ينفق في الأرض. أشوف حديث عبد الله بن عمرو عن عطاء بن السائب، نعم هو نعم، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، والله زين هذه، ينفخ في الأرض فقال أف أف. فعندما تقرأ في المتون الفقهية يقولون إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته. طيب الآن أف أف هذا أربع حروف بعد. وين هي؟ بس احنا كنا نبغي الرقم، لا في ساحة أبو داود الموسع. المهم ان الشيخ صححه في هذا المختصر برقم، ما في رقم هنا،
يمكن الحديث واحد واحد
صحيح أبي داود برقم 1194. ونتأكد برضو في الموسع هل هو نفس الرقم ولا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.